الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، هذا الدرس 50 من كتاب من تفسير سورة البقرة من كتاب معالم التنزيل. قال: وأتموا الحج والعمرة لله، فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم، تلك 10 كاملة، ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. جاء في سبب نزول هذه الآية ما ذكره الشيخ مقبل رحمه الله في كتابه الصحيح المسند من أسباب النزول. قال: أخرج الطبراني في مجمع كما في مجمع البحرين من زوائد المعجمين عن صفوان بن يعلى بن أمية عن أبيه قال: جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: كيف تأمرني يا رسول الله في عمرتي؟ فأنزل الله عز وجل: وأتموا الحج والعمرة لله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من السائل عن العمرة؟ فقال: أنا. قال: ألق ثيابك واغتسل واستنشق ما استطعت، وما كنت صانعا في حجتك فاصنع في عمرتك. وذكر فيها أيضا ما أخرجه البخاري ومسلم عن كعب بن عجرة قال: وقف علي رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحديبية ورأسي يتهافت قملا، فقال: يؤذيك أهوامك؟ قال: قلت نعم. قال: فاحلق رأسك، أو قال: احلق. قال: فيها نزلت هذه الآية: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه، إلى آخرها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صم 3 أيام أو تصدق بفرق بين 6 أو انسك بما تيسر. يقول الله عز وجل: وأتموا الحج والعمرة لله. احتج به بعض أهل العلم على وجوب الحج والعمرة على جميع المكلفين، وذهب بعض أهل العلم أن الآية لا تدل على ما سبق، وإن كان وجوب الحج والعمرة قد تعين من أدلة أخرى، إلا أن الآية في حق من تلبس بإحرام لحج أو عمرة، فإنه لا يجوز له أن يحل حتى ينحر هديه إن كان متمتعا أو قارنا، أو ينتهي من أعمال الحج إن كان مفردا يرمي الجمرة. وكذلك العمر لا يحل له أن يحل حتى يحلق رأسه، بمعنى أن الإنسان إذا دخل في النسك لم يعد الأمر إليه، ولا بد عليه من الإتمام. ولهذا جعل الله عز وجل دم المحصر لمن حج أو اعتمر ولم يشترط، أما إذا اشترط فليس عليه شيء، كما في الصحيح أن ضباعة بنت الزبير قالت: يا رسول الله، إني حبلى، فقال: حجي واشترطي وقولي محلي حيث حبستني. وقد اختلف العلماء في هذه المسألة، فذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا يقولها إلا المريض أو من يخشى على نفسه الإحصار، وأما بقية الناس لا يقولونها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لم يؤثر عليهم قولها، وهذا هو الصحيح. قال: فإن احصرتم، أي منعتم من الوصول إلى البيت العتيق لإكمال نسككم، فما استيسر من الهدي، إما من الإبل أو البقر أو الغنم، فكله يجزئ، إذ أن الهدي لا يجوز إلا أن يكون من بهيمة الأنعام، وهي ما تقدم ذكره. ويشترك السبعة في بدنه، وهكذا في بقرة، وتجزأ عن الواحد إذا ذبحها، وأما من الغنم فإنه يجزأ عن واحد. ثم قال: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، أي لا يجوز لمن تلبس بحج أو عمرة أن يحلق هديه حتى يبلغ الهدي، وهو النسك، أن يحلق رأسه حتى يبلغ الهدي محلة. والهدي ما تقدم ذكره، والمحل أي الوقت الذي يقع فيه النحر والذبح. وأما ما ذهب إليه بعضهم من جواز ذبح الهدي قبل يوم النحر وليس في أيام التشريق فهو قول ضعيف لا يعتمد على دليل، إلا إذا كان الهدي مما يتطوع به. أما هدي الحج فلا يجوز أن يذبح إلا يوم النحر فما بعده إلى آخر أيام التشريق. ثم قال: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه، أي مريضا احتاج معه إلى ارتكاب بعض محظورات الإحرام، وليس كل مرض يلزم صاحبه الفدية، وإنما من ارتكب بعض محظورات الإحرام كمن احتاج إلى حلاقة رأسه أو إلى شيء من ذلك. قال: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، أي هو مخير بين أن يأتي بفدية من صيام وهي 3 أيام، أو صدقة إطعام 6 مساكين نصف صاع عن كل مسكين، أو نسك ذبيحة يذبحها ويفرقها في فقراء الحرم. ولا يلزم من هذه 3 ماذا الترتيب، وإنما يجوز له أن يفعل 1. ثم قال: فإذا أمنتم، أي أمنتم من الرد بحيث رفع الإحصار، فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. والتمتع هو أفضل أنواع النسك، إذ أن النسك 3: التمتع والإفراد والقران. والفرق بينهما أن المتمتع يهل بعمرة ثم إذا جاء البيت العتيق طاف بالبيت 7 وصلى خلف المقام 2، وطاف بين الصفا والمروة 7 ثم حلق أو قصر، ويحل له كل شيء حرم عليه، حتى إذا كان يوم التروية أهل بالحج وأتم بقية أنساكه. وأما القران فهو أن يحرم من الميقات ثم يبقى ويسوق معه الهدي ويبقى على إحرامه حتى ينحر هديه. وأما الإفراد أن يهل بالحج ويبقى في إحرامه وليس عليه هدي، وأفضلها التمتع لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لا أحللت كما أحللتم وما سقت الهدي. الحديث جاء عن عدة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وكان أهل الجاهلية يرون أن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور في الأرض، فأباح الله للمسلمين التمتع في أشهر الحج. قال: فما استيسر من الهدي، ذهب بعضهم لا سيما بعض الظاهرية إلى جواز الديك أو ما يطلق عليه هدي، والصحيح أن الديك أو النعامة أو الحمار الوحشي أو كذلك الضبع لا يجزئ في ذلك، وإنما يجزئ ما كان من بهيمة الأنعام. ثم قال: فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج، وهذا في حق المتمتع، أما غير المتمتع فليس عليه هدي. فصيام 3 أيام في الحج، أي وهو متلبس بالحج. وذهب بعض أهل العلم إلى جواز الصيام قبل يوم 9، قبل يوم النحر، وذهب بعض أهل العلم إلى أن أفضل الصيام أن يصوم أيام التشريق، لما جاء في البخاري عن ابن عمر وعائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرخص في صيام يوم التشريق إلا لمن لم يجد الهدي، ثم إن الإنسان قد لا يكون معه قيمة هدي ويتيسر له ذلك إما هبة وإما سلفا وإما صدقة. وسبعة إذا رجعتم أي إلى أهليكم، وهل يلزم فيهن التتابع؟ لا يلزم، فإن صامهن متتابعات فهو أفضل حتى يبرأ من العهدة، وإن صامهن متفرقات أجزأن عنه. ثم قال تلك عشرة كاملة، أي أن الأيام التي تصام بدلا عن النسيكة عشر أيام، وهذا من تخفيف الله بعباده، إذ جعل ثلاثة أيام في الحج لثقل السفر وضيق الحال، وسبعة أيام في بيته بين أهله وولده. ثم قال ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، معناه أن الهدي إنما يلزم الآفاقي، أما من كان من سكان مكة وإن حج متمتعا فلا يلزمه الهدي لهذه الآية. وذهب بعض أهل العلم إلى أن معنى المسجد الحرام هنا البلد الحرام، ولهذا ذهبوا إلى أن الصلاة في الحرم مضاعفة إلى 100,000 صلاة حتى ولو لم يكن في مسجد الكعبة، لكن الحديث الذي في مسلم صلاة في مسجد الكعبة أفضل من 100,000 صلاة مما سواه من المساجد يقضي على هذا المعنى. ثم قال واتقوا الله، أي اتقوا الله في الإتيان بما أمركم به وفي اجتناب ما نهاكم عنه، واعلموا أن الله شديد العقاب، أي لمن خالف أمره وارتكب نهيه وزجره، نسأل الله السلامة. وفي هذه الآية بيان لأهمية هذا الركن الخامس من أركان الإسلام، وهو ركن الحج، وفيه بركات عظيمة، منها الطواف وليطوفوا بالبيت العتيق، ومنها شهود المنافع ليشهدوا منافع لهم وليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، ومنها قضاء النذور والتفث ثم ليقضوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق، ومنها تكفير السيئات ومضاعفة الحسنات. تابعوا بين الحج والعمرة، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد وخبث الفضة، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. ومنها بركات القيام في مقامات إبراهيم، من فيه آيات بينات مقام إبراهيم، قيل المقامات من استلام الركنين، قال النبي صلى الله عليه وسلم بأنهما يذهبان خطايا بني آدم كما تسقط الشجرة ورقها، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وفيه بركات استجابة الدعاء في مواطن منها في الطواف وعلى الصفا والمروة وعند الجمرات وفي عرفة وعند المشعر الحرام إلى غير ذلك من البركات. ثم إن الحج والعمرة جهاد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما قالت عائشة يا رسول الله نرى الجهاد أفضل الأعمال أفلا نجاهد؟ قال عليكن جهاد لا قتال فيه الحج، وجاء في خارج الصحيح العمرة. نعم، فهو شعيرة عظيمة ينبغي للمسلم أن يحرص على الإتيان بها على الوجه الذي شرع الله سبحانه وتعالى. قال المصنف رحمه الله قوله عز وجل وأتموا الحج والعمرة لله، قرع علقمة وإبراهيم النخعي وأقيموا الحج والعمرة لله، واختلفوا في إتمامهما، فقال بعضهم هو أن يتمهما بمناسكهما وحدودهما وسننهما، وقال ابن عباس وعلقمة وإبراهيم النخعي ومجاهد. وأركان الحج خمسة، الإحرام والوقوف بعرفة، وفيه فرق يا أخوة بين الإحرام ولبس الإحرام، كثير من الناس يظن أن الركن هو لبس الإحرام، لا، الركن هو الإحرام والإهلال بالنسك، وأما لبس الإحرام ما هو إلا من الواجبات، التجرد من المخيط كما يعبرون ما هو إلا من الواجبات، فلا بد من التفريق. والوقوف بعرفة وطواف الزيارة ويسمى بطواف الإفاضة، والسعي بين الصفا والمروة، وحلق الرأس أو التقصير. وذهب بعضهم إلى أن حلق الرأس والتقصير إنما هو من الواجبات. وللحج تحللان، وأسباب التحلل ثلاثة: رمي جمرة العقبة يوم النحر، وطواف الزيارة، والحلق. فإذا وجد شيئان من هذه الأشياء الثلاثة حصل التحلل الأول. والتحلل الأول يجوز معه لبس الثياب والتطيب، ويحرم معه النساء. والتحلل الثاني يحل فيه كل شيء. وبالثلاث حصل التحلل الثاني، وبعد التحلل الأول يستبيح جميع محظورات الإحرام إلا النساء، وبعد الثاني يستبيح الكل. وأركان العمرة أربعة: الإحرام والطواف، سعي بين الصفا والمروة، والحلق. قال سعيد بن جبير وطاووس: تمام الحج والعمرة أن تحرم بهما مفردين مستأنفين من دويرة أهلك، من دويرة أهلك إذا كنت دون الميقات، أما إذا كنت بعد الميقات فإنما يشرع لك الإحرام من الميقات، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة، فمن كان دونهن فمن أهله. وسئل علي بن أبي طالب عن قوله تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله، قال: أن تحرم بهما من دويرة أهلك. ومثله عن ابن مسعود، وقال قتادة: تمام العمرة أن تعمل في غير أشهر الحج، فإن كانت في أشهر الحج ثم أقام حتى حج فهي متعة، وعليه فيها الهدي إن وجده، أو الصيام إن لم يجد الهدي. وتمام الحج أن يؤتى بمناسكه كلها، حتى لا يلزم عامله دم بسبب قران ولا متعة. قال الضحاك: أتؤمهما أن تكون النفقة حلالا وينتهي عما نهى الله عنه؟ قال سفيان الثوري: إتمامهما أن تخرج من أهلك لهما، ولا تخرج لتجارة ولا لحاجة. هذا غير صحيح، كما سيأتي أن الله رخص في التجارة. وإنما المراد أتم الحج والعمرة إذا شرعتم فيهما، لا يجوز الخروج منهما إلا للمحصر بدم. قال عمر بن الخطاب: الوفد كثير والحاج قليل، أي الذي يحج كما شرع الله. والحجاج والعمار وفد الله، دعاهم فأجابوه، سألوه فأعطاهم. بركات عظيمة الحج، يذكر بكثير من الأشياء، يذكر بالبعث والنشور، ويذكر بالجهاد، ويقع فيه التواضع، لأن الناس كلهم على حال سواء، الغني والفقير. قال: واتفقت الأمة على وجوب الحج على من استطاع إليه سبيلا، واختلفوا في وجوب العمرة، فذهب أكثر أهل العلم إلى وجوبها، وهذا هو الصحيح، وهو قول عمر وعلي بن عمر. وروي عن ابن عباس أنه قال: والله إن العمرة لقرينة الحج في كتاب الله، قال الله تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله. وبه قال عطاء ومجاهد وطاووس وقتادة وسعيد بن جبير. وإليه ذهب الثوري والشافعي في أصح قوليه. وذهب قوم إلى أنها سنة، وهو قول جابر، وبه قال الشافعي. وإليه ذهب مالك وأهل العراق، وتأولوا قوله تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله، على معنى أتموهما إذا دخلتم فيهما، أما ابتداء الشروع فيها فتطوع. واحتج من لم يوجبهما بما روي عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن العمرة: واجبة هي؟ فقال: لا، وإن تعتمروا خير لكم. الحديث ضعيف بسنده الحجاج بن أرطى، وهو ضعيف، قد مر معنا في بعض المباحث. وكما قلت لكم أن الآية ليست بدليل على وجوب الحج والعمرة، ومع ذلك الحج والعمرة واجبان بدليل آخر. قال: والقول الأول أصح، معنى قوله: وأتموا الحج والعمرة، أي ابتدوهما فإذا دخلتم فيهما فأتموهما، فهو أمر بالابتداء والإتمام، أي أقيموهما، كقوله تعالى: ثم أتموا الصيام إلى الليل، أي ابتدوه وأتموه. قال: أخبرنا عبد الواحد المريحي، قال: أخبرنا أبو منصور السمعاني، قال: أخبرنا أبو جعفر الرياني، قال: أخبرنا حميد بن عبد الله بن زنجويه، قال: أخبرنا ابن أبي شيبة، قال: أخبرنا أبو خالد الأحمر عن عمرو بن قيس عن عاصم عن شقيق عن عبد الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من عبد الله هنا؟ ابن مسعود. كيف عرفنا ذلك؟ شقيق. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تابعوا بين الحج والعمرة، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب، كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة، وليس للحج المبرور جزاء إلا الجنة. وجاء أيضا عن ابن عباس وفي الصحيح المسند. فقال ابن عمر: ليس من خلق الله أحد إلا وعليه حجة وعمرة واجبتان إن استطاع إلى ذلك سبيلا، كما قال الله تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله فمن زاد بعد ذلك فهو خير تطوع. واتفقت الأمة على أنه يجوز أداء الحج والعمرة على ثلاثة أوجه: الإفراد والتمتع والقران. فصورة الإفراد أن يفرد الحج ثم بعد الفراغ منه يعتمر، صورة التمتع أن يعتمر في أشهر الحج ثم بعد الفراغ من أعمال العمرة يحرم بالحج من مكة فيحج في هذا العام، صورة القران أن يحرم بالحج والعمرة معا أو يحرم بالعمرة ثم يدخل عليها الحج قبل أن يفتتح الطواف فيصير قارنا. واختلفوا في الأفضل من هذه الوجوه، فذهب جماعة إلى أن الإفراد أفضل ثم التمتع ثم القران، والصحيح أن التمتع أفضل. وأما من استدل بأن الإفراد أفضل لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعله، فقد تمنى النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعل غيره، وهو قول مالك لما أخبرنا أبو الحسن الصرخسي قال: أخبرنا زاهر بن أحمد قال: أخبرنا أبو إسحاق الشاشمي قال: أخبرنا أبو مصعب عن مالك عن أبي الأسود محمد بن عبد الرحمن بن نوفل عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع، فمنا من أهل بعمرة، ومنا من أهل بحج وعمرة، ومنا من أهل بحج، فأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج، فأما من أهل بالعمرة فحل، وأما من أهل بالحج أو جمع بين الحج والعمرة فلم يحل حتى كان يوم النحر. قال: أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الخطيب قال: أخبرنا عبد العزيز بن أحمد الخلال قال: أخبرنا أبو العباس الأصم قال: أخبرنا ربيع بن سليمان قال: أخبرنا الشافعي قال: أخبرنا مسلم. مسلم من الحجاج؟ من معنا؟ مدين مسلم بن الحجاج محمد أمين ها؟ يقول ابن إبراهيم توافقه ولا تخالفه؟ عندك يوسف؟ نعم، هذا لعله الزنجي. الإمام مسلم أنزل، هذا عالي عالي طبقة ونازل رتبة. عن ابن جريج عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر رضي الله عنه وهو يحدث عن حجة النبي صلى الله عليه وسلم قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ننوي إلا الحج ولا نعرف غيره ولا نعرف العمرة. وروي عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم أفرد الحج. المتن ثابت، وأما هذا مسلم يحتاج إلى نظر. قال: وروي عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم أفرد الحج، في سنده عبد الله بن نافع السائق ضعيف جدا. وأخرج مسلم عن ابن عمر: أهللنا مع رسول الله بالحج مفردا. وفي رواية ابن عون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أهلنا بالحج مفردا. وذهب قوم إلى أن القران أفضل، وهو قول الثوري أصحاب الرأي، واحتج بما أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي قال: أخبرنا أبو سعيد محمد بن موسى الصيرفي قال: أخبرنا أبو العباس محمد بن يعقوب الأصم قال: أخبرنا محمد بن هاشم بن ملاس النميري قال: أخبرنا مروان بن معاوية الفزاري قال: أخبرنا حميد قال: أنس بن مالك رضي الله عنه أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: لبيك بحج وعمرة. وذهب قوم إلى أن التمتع أفضل، وهو قول أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه، واحتجوا بما أخبرنا عبد الواحد أحمد المليحي بن أحمد المليحي قال: أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي قال: أخبرنا محمد بن يوسف قال: أخبرنا محمد بن إسماعيل يعني البخاري قال: أخبرنا يحيى بن بكير قال: أخبرنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله أن ابن عمر رضي الله عنهما قال: تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بالعمرة إلى الحج، وأهدى فساق معه الهدي من ذو الحليفة، وبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فأهدى بالعمرة ثم أهل بالحج فأهل بالعمرة ثم أهل بالحج، فتمتع الناس مع النبي صلى الله عليه وسلم بالعمرة إلى الحج، فكان من الناس من أهدى فساق الهدي ومنهم من لم يهدي. فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم مكة قال للناس: من كان منكم أهدى فإنه لا يحل من شيء حرم منه حتى يقضي حجه. هذا من هو القارن. ومن لم يكن منكم أهدى فليطب بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة وليقصر وليتحلل ثم ليهل بالحج، هذا المتمتع. فمن لم يجد هديا فليصم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله. فطاف حين قدم مكة واستلم الركن أول شيء ثم خب ثلاثة، أي سعى ثلاثة أطواف، والخب هو الجري المتقارب الخطى، ومشى أربعة فركع حين قضى طوافه بالبيت عند المقام ركعتين، ثم سلم فانصرف، فأتى الصفا فطاف بالصفا والمروة 7 أطواف، ثم لم يتحلل من شيء حرم منه حتى قضى حجه ونحر هديه يوم النحر، وأفاض فطاف بالبيت، ثم حل من كل شيء حرم منه، وفعل مثل ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهدى وساق الهدي من الناس. وعن عروة أن عائشة رضي الله عنها أخبرته عن النبي صلى الله عليه وسلم في تمتعه بالعمرة إلى الحج، فتمتع الناس معه بمثل الذي أخبرنا سالم عن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما زال الكلام يطول في هذه المسألة، لأن بعض أهل العلم قد يتوسع في الكلام على الأحكام، لا سيما الذين يؤلفون في أحكام القرآن.